من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين والسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء أئمة المسلمين. بقي في عقد المكره ما يتعرض له الشيخ في جملة من الفروع أو الصور، مثلا أحد الفروع والصور ما لو أكره على بيع أحد العبدين، يعني أحد الشيئين، عبدين، سيارتين، شيئين، أي شيئين، أحد الشيء أكره على بيع أحد الشيء أو أكره على تطليق أحد الزوجتين مثلا، أو أكره على عقد النكاح على إحدى المرأتين، سمود بجانب سلبي، خرنجي بجانب إيجابي، أكره على التزويج بأحد المرأتين، أي مثلا، فهو بدل ما يتزوج أحدهما تزوج كلتيهما كراها وعيد، قال هاي فرصة تزوجني، أو مثلا أكره على أحد المرأتين يطلقهما، طلق الاثنتين، هاي فرصة مثلا، أو البيع نفس الكلام، أو الشراء بيع أحد السلعتين باع كلتيهما، أو شراء أحد السلعتين اشتراهما كلتيهما، حينئذ هذا المكره على إحدى الشيئين، هو أتى بشيئين مو بشيء واحد، فهو ملزم، مو يعني ما مهدد، ما مكره على الاثنين، فكأنما الزائد إذن عن طيب نفس وليس عن إكراه ولا ضغط، فماذا يحسب؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول أما الثاني قاطعا هذا ليس عن إكراه، الثاني مو مقصود ثاني بعينه، الزائد إذن أو لو أتى بهما زمنا أول ثاني، الثاني زمنا قطعا هذا ليس إكراه، إذا كان ثاني زمني تطلقهما معا بحث آخر، وحتى لو طلقهما معا أو تزوجهما معا أو باعهما معا أو اشتراهما معا، بالتالي الثاني ثاني زمنا أو الثاني عددان، وإن كان مردد الثاني يقول الشيخ واضح أنه صحيح ليس عن إكراه، يبقى الأول كيف، هل هو كذا أو لا، لم يستبعد الشيخ أيضا بأنه هذا أيضا صحيح لأنه لم يكره على كليهما معا، هاي حالة المعية لكلا الشيئين كأنما تخرج عن مورد الإكراه. أي نعم، ولكن هو أتى بالاثنين، فما الداعي له الزيادة؟ إذن زاعي هاي ليس داعي بضغط أو بتهديد أو بوعيد، فبالتالي متعلق الإكراه غير متعلق الإنشاء، فمن ثم استوجه الشيخ أن في هذه الصورة كلا البيعين، كلا الشرائين، كلا التزويجين، كلا الطلاقين يصح، لأنه يفسر بأن هذا هو ليس تحت طائلة الضغط أتى بهذا الفعل، وإنما تحت طائلة يعني تفكيره تدبيره تقديره على ما جرى. لكن في جماعة بس يمكن أنه يعني يمكن أن واحد يبدي ملاحظة على كلام الشيخ في هذا الفضل، لعله هو فكر في أن إذا باع أحدهم المكره أحدهم واحد منهم، إذا باع واحد منهم يتضرر ويرى نفسه ملجأ، فليكن يبيع كليهما كي يندفع الضرر عن نفسه. أو إذا تزوج أحدهما صعب، إذا تزوج اثنينهم يصير توازن مثلا من باب دفع الضرر يعني، بس هو ملجأ. فما ذكره الشيخ رحمة الله عليه أن مطلقا الثاني زمنا أو الثاني عددا قطعا صحيحا ليس مكره، لا، قد يكون هذا من باب التدبير لدفع الضرر. يعني الحالات والملابسات يجب أن تدرس الموارد، ما يمكننا أن نقول أن الثاني قطعا ليس بإكراه، قد هو بسبب الإكراه لأنه بدون إكراه. بل حينئذ الثاني هكذا كلام فضلا عن الأول، فالملابسات مختلفة يجب دراستها. طبعا المهم الضابطة أن العرف يشخص أن حركة إرادة وفعله بسبب الضغط من هذا الباب. هذا المثال مر بنا سابقا أيضا، ماذا لو هدد مثلا بلزوم تسليم مبلغ كبير، هذا الذي أكرهه لم يقل له هذا المال من أين تأتي به، يعني من أين مكان يأتي به، ليس هو يهمه، المهم أنه ماذا، أنه يسلم المبلغ 100 مليون. خوف هذا اضطر يبيع بيته 100 مليون. هل بيع البيت إكراه؟ الأعلام أكثرهم إن لم يكن جلهم قال بهذا بيع البيت ليس إكراهي، لأن بيع البيت لم يقع تحت طائلة الإكراه. الإكراه في تسليم 100 مليون، هو كان بإمكانه مثلا يرخي يستقرض، أو حتى لو لم يكن بإمكانه، مقدمات دفع الإكراه التي ليست متعلقة للإكراه استظهروا أنها ليست إكراهية، أي تسمى اضطرارية، ولا دليل على الخلل في العقد الاضطراري، إنما الخلل في أي عقد أو الإنشاء الإكراهي. أما الإنشاء الاضطراري ولو مقدمة لدفع الضرورة في الإكراه هذا لا يعد، يعني إذن الأعلام يدققون فرق بين باب الاضطرار وباب الإكراه، وفرق بين المزاوجة أو المعية أو المقدمية بين الاضطرار والإكراه، هذا لا يجعل المورد. إذن هم جمع يعني الأعلام حددوا حبسوا الإكراه في مورده، أما ملابساته مقدماته لم يعدوها تابعة له في الحكم، هي اضطرارية ضرورية، الضرورة شيء والاضطرار شيء ونفس الإكراه شيء آخر. هذا على كل ما ذهب له الأعلام، بس يحتاج إلى شيء من التتبع في الروايات، هل حدود الإكراه الذي ورد في الروايات أن يكون المورد المركزي للإكراه أم الاضطرار الذي يقع فيه بسبب الإكراه؟ ليس حكم الإكراه، قد في الأدلة واحد يجد توسعة في مانعية الإكراه، قد أقول ما أنفي ولا أثبت، لكن نعم قد المتيقن من أدلة الإكراه موردها المورد المطابق المركزي للإكراه، أما ملازمات المقدمية وكذا فليس من الإكراه في شيء، ليس ممتنع، لا هذا ممتنع على الاحتمال ولا ذاك الممتنع، قد متيقن من الدلالة نعم صحيح، لكنه هل يمتنع أو يمكن واحد يستكشف من الأدلة أن كل ما له صلة بالاضطرار فحكمه حكم الاضطرار، عفوا كل ما له صلة بالإكراه فحكمه حكم الإكراه، قد يمكن أن تتبع الآن لازم واحد يجري في أبواب عديدة كي يرى كيف فيها، بس المقدار نعم هو قدر متيقن، فرق بين تمسك بالقدر المتيقن بين دليل وبين أفحص فحصا تاما في الأبواب، واحد لازم يلتفت لها الجانب. أيضا من صور الإكراه إذا أكره على بيع معين، واحد معين هو نفسه أضم إليه شيء آخر، هل هذا البيع الأول صحيح والثاني صحيح، أو البيع الأول مكره والبيع الثاني صحيح، أو كليهما؟ طبعا نفس الاحتمالات ونفس الكلام اللي ذكره الشيخ يأتي هنا في الإكراه على أحدهما المعين، ولكن الشيخ بالتالي والكثير قالوا الثاني ما مكره عليه، هو أكره على هذا المعين، ضم الشيء الثاني إليه واضح عن طيب نفسه وليس من إكراه في شيء، بس كما مر بنا يمكن أن يكون التلافيا لدفع ضرر الإكراه، إلا أن الجماعة إذا حددوا الإكراه حددوا الإكراه بالمورد المطابقي دون الملازمات وكيفية دفع الضرر ذاك بحث آخر، لكن إذا استطعنا أن نوسع الإكراه إلى ما يضطر إليه للدفع يمكن أن يكون حينئذ أدت الإكراه أوسع، بس يحتاج لنا تتبع. نعم إذا كان دائرة الإكراه مطابقيا محددة هذا بحث آخر كما مر. أيضا من الموارد الأخرى ذكره العلامة الحلي رحمة الله في التحرير، لو أكره على الطلاق فطلق ناويا، العلامة يقول فالأقرب وقوع الطلاق، ما هو مراد العلامة لو أكره على الطلاق فطلق ناويا؟ عد هاي كلام العلامة يقول فالأقرب الصحة العلامة، ففسر كلام العلامة بعدة تفسيرات، تفسير من التفسيرات يعني أنه كان بإمكانه أن لا ينوي جديا الطلاق، يعلم بأنه بإمكانه، أو المراد التفهيمي أو فضلا عن الاستعمالي بإمكانه وهو على علم ودراية بذلك، لكن مع ذلك نوى، مثل قوله تعالى بعبارة أخرى: إلا من كفر وقلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هنا الله تعالى ما يعذب، لماذا؟ لأنه التلفظ بالكفر من دون قصد الجدي ليس بكفر، حرام شرعا، حرام، ولكنه ماذا؟ يعني حرام لولا الإكراه، حرام لولا الإكراه التلفظ بالكفر. سبحان الله، حتى التلفظ بالكفر من دون إرادة جدية أيضا ماذا؟ كبيرة من الكبائر. فمتى تسوغ؟ إذا كان إكراه في البين. شوف لاحظ، إذا كان إكراه في البين وقصد في قلبه خالص يصير كفر. لذلك الباري تعالى ماذا يقول؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن قلبه، الفعل القلب أحد يجبرك عليه، فعندما ينويه بلى من شرح بالكفر صدرا، هذا اختياري. إذن فعل القلب غير مبرر عند الإنسان أن تصل إليه آلية ضغط الطرف الآخر، فعل القلب، وهذا أحد معاني لا إكراه في الدين. القلب أنت بيدك، ما حد يطلع عليه. السيد اليزي مما يدل على أنه من أهل كذا يقول: نعم، في بعض الأطراف الأخرى قد يكون مرتاض، سواء مرتاض ليس مؤمن، عند قدرة على قراءة النوايا، هذا بحث آخر، قدرة على قراءة الخاطر، فكيف يصير؟ حسب الشيء بشيء يذكر باختصار. نية الإنسان هم طبقات، نية الإنسان طبقات، يعني في نية في الخاطر. أنا شاهد كثير من رجال الدين الكبار أو الصلحاء الكبار اللي يستطيعون أن يقرؤون، لسا على كل يقرؤون الأعمال، يقرؤون الخاطر، يقرؤون طبقات نازلة، طبقات العليا كثيرا ما هي عندهم قدرة. شنو الطبقات العليا نازلة؟ شنو الطبقات؟ سامي شباب الشيء بالشيء يذكرها. الآن ما يقال بالعقل الباطن والعقل الظاهر، العقل الباطن من الهارد ديسك في الإنسان، يعني أمور مرتكزة من قبل. الذي يستطيع أن يقرأ ملف أعمال الإنسان حتى غير المؤمنين، بعض مرتاضين الغير مسلمين الغير مؤمنين عند قدرة على قراءة حتى الارتكازات، طبقات هي مو طبقة واحدة. المهم الشمال إذا توسع، أيما كان نية الإنسان وقصده طبقات، أبطن فأبطن، أخفى فأخفى. وذلك القرآن الكريم يقول: يعلم السر وأخفى، يعني السر خفي وأخفى، لما يقول أخفى يعني فيه خفي فوق السر، والسر هم فوق القلب. ولما جرت هي طبقات في الإنسان أيما كان، فلا إكراه في الدين، يعني كل ما يتصاعد طبقة الإنسان يزداد اختياره وقدرته، يزداد لأنه يقل يزداد. وفي من ثم اختيار الإنسان على كل حديث طويل معنوي مفيد في بحوث كثيرة من العلوم الدينية. شيئا ما في بحث لا إكراه في الدين في التفسير تم التطرق إليه. إجمالا فإذا العلامة الحلي هنا يريد هذا التفسير أنه لو كان يعلم أن بإمكانه لا ينوي مع ذلك فنوى، مشكل حينئذ أن يقال هذا إكراه، لأن هذا لم يكره عليه، هو إذن باختياره أو بإرادته، فالأقرب وقوع الطلاق يقول هكذا. طلاق أو غير طلاق من أمور الإكراهية إذا كان بإمكانه بعلمه. بمناسبة هذا البحث الفقهي نطرح بحث فقهي معقد آخر مرتبط بالإكراه بالإنشاء والإخبار، بحث التورية، مع أن بحثناه في المكاسب المحرمة، ولكن هذا البحث يحتاج إلى مزيد من الغوص أكثر فأكثر فأكثر مرة بعد أخرى، ولا يقع إنسان بدرجة من التنقيح. في بحث التورية السيد يزي من باب المثال، وطبعا لا يربط حتى بالإكراه، لأنه الذي يكره وكان بإمكان التورية هم ينتفي الإكراه، فبحث مرتبط خوارزميا، مرتبط البحث شبكيا خوارزميا، مرتبط البحث منظوميا نظاميا مرتبط. ففي التورية السيد اليزدي رحمة الله عليه ذهب إلى أن التورية مصداق الكذب، تجوز بالمسوغات، هذا أمر آخر، لكن هي كذب، وهذا بحث حساس، لأنه إذا كانت التورية كذب لا تسوغ التورية بدون مسوغ، وأما إذا كانت التورية ليس مصداقا الكذب فتسوغ، ليست مصداقا فتسوغ حتى في موارد إلا بعنوان ثانوي تحرم. وهذا بحث وقع فيه الأعلام كثيرا، يعني معركة آراء، هل التورية بغض النظر عن الحكم، هل التورية في نفسها موضوعا كذب أو ليست بكذب؟ ووردت نصوص حتى مثلا نصوص النص وارد الباب ما تجدوه في بحث التورية، أنه قال يسأل الإمام عليه السلام أنه يطرق طارق، سأل الطارق الآن أنا مشغول أو كذا، أو مثلا أنا من قبيل أو ما أحب ألتقي به، فأشير للجارية أو للطرف الآخر اللي يستقبل على الباب يقول ليس فلان ها هنا، ويشير بيده ليس ها هنا، ليس ها هنا، يعني هو يتبادل ذهنه الطارق عن البيت، بينما المتكلم يريد ماذا عند الباب مثلا، أي مثلا. ففي الرواية النص أنه هذا ليس بكذب جائز، بينما السيد الذي مثلا لا يعني يؤول هذه الرواية. ومن هالقبيل موجود إبراهيم، نعم، بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون، طبعا قيده، أو النبي يوسف على نبينا وعليه السلام يا أيتها العير إنكم لسارقون، ما قال سارقون صواع الملك، قال ماذا سارقون، باعتبار أنه سرقوا النبي يوسف أمه بالحاضر الماضي مو بالحاضر الحال، قالوا ماذا تفقدون؟ قل ماذا تفقدون؟ شرب طبيعي للسارقون، هم يقصدون السارقون من سابقا. قال نفقد، ما قال سرق صواح الملك. قالوا ماذا؟ قال نفقد، ما قال سرق. إذا قال سرق صواح الملك في آخر، قال نفقد صواح الملك. كذلك كيدنا، كيد هي كيدنا ليوسف، هذا كيد خير أو مكايدة الكيدة. أي وما الفرق بين الكيد والمكر؟ هاي بحوث محل ابتلاء، على الصعيد الفردي أو على الصعيد الاجتماعي والسياسي أو العسكري والأمني، ما الفرق بين الكيد والمكر؟ ابحثوا ما الفرق. مثلا في الروايات كل مكر، ها موجود هكذا الى النار كذا، كله مكر وخديعة. بس ما في الرواية، هل فيها كيد؟ كل كيد لاحظوا، وعد لاحظها هم محل ابتلاء، هم مرتبط بالتورية والكذب ولما جروا مع أنه لدينا أيضا في الروايات المكر مع أهل المكر وفان عند الله، سواء مرسل هذه الرواية، الغدر مع أهل الغدر وفان عند الله، والوفاء مع أهل الغدر غدر عند الله. شنو معناته؟ أو الحرب خدعة، الخدعة في الحرب، في غير الحرب ما يصير خدعة. شو كذا شو ربط البعض العلماء؟ أنا ما أريد أدخل في التورية، بس أريد أدخل في هاي قضية الإرادة الجدية والإنشاء في الإخبار والإنشاء، بس مفيدة من الجانب. فبعض الأعلام قالوا ولو لم تكن التورية مصداق ماهيتها كذب، ولكن ملاك الكذب والغش والخداع والمكر فيها. السهم مكروهات محرمات، بحث آخر. استكلام استعراض الأقوال، وليس بحثنا في التورية بقدر ما بحثنا أن الإنشاء مرهون بأي مرتبة من مراتب الإرادة. هذا البحث تمهيدي من الجهة. هاي قضية كلام العلامة الحلي رحمة الله عليه في التحرير. لو أكري على الطلاق فنوى، فنوى يعني ممكن إن ما يمكن فنوى. يقول هاي ليس كما هذا إرادة جدية للطلاق. فالبعض إذن ذهب إلى أن التورية ليست صح مصداق الكذب، ماهية ليست كذب، ولكن التورية ينطبق عليها ملاك ومصداق الكذب، الخدعة، المكر، الكيد، الغش مثلا، الغدر. فهذه نكتة أخرى بعد، أنه قد الشيء نفسه لا يصدق عليه ما هي معينة، ولكن ليست ماهيته تلك الماهية المعينة، ولكن يمكن أن تنطبق عليه ولو طارئا طروا تنطبق عليه ماهيات أخرى. فالتفكيك بين هذه الموارد والحيثيات مهم. نعم، طبعا مقابل الغش النص، مثل واحد يقول إن أبا الفضل عباس بالغ، بس بالغ في ماذا؟ في النصيحة. يبالغ لكن بالغ في النصيحة مقابل الغش، فالغش مقابل النصيحة. مقابل الغدر الوفاء. شوف عناوين تختلف عن بعض الوفاء. أي مقابل كذب الصدق. شنو هي باقة مرتبطة مع بعضها البعض؟ نعم. على أي حال، فالبعض إذن ذهب إلى أن التورية ليست ماهيتها ماهية الكذب، لكن تنطبق عليها ملاكات تحريم الكذب. السيد اليزدي يذهب إلى أن نفس التورية ماهيتها كذب، تسوغ كما يسوغ الكذب في موارد. والكذب كما مر ليست حرمته على درجة واحدة، لحظ المفسدة المتعلق بها، حظ المفسدة. من ثم لاحظ أن يعني كأنما مفسد الكذب يمكن تصويرها في التورية، إن لم تكن كذبا موضوعا فهي تحمل في طياتها مفسد الكذب. جيد، السيد اليزدي بماذا يستدل أنها كذب التورية؟ يقول السيد اليزدي، هاي الدعوة تامة غير تامة بحث آخر، يقول أن الكذب أن تفهم بكلامك السامع خلاف الواقع. كلام السيد اليزدي صحيح أو غير صحيح؟ خلينا نشوف. صحيح وغير صحيح، كلام السيد اليزدي صحيح وغير صحيح، شلون؟ أساسا نحلل، ندخل في بحث الإكراه بعد وكذا. مرة بنا هاي بحث مهم جدا جدا جدا، باب الإخبار وباب الإنشاء، ومن ثم علماء البلاغة عقدوا له بابين مهمين في علم المعاني، التوسع في علم البلاغة. شوف لاحظ كيف كالدم يسري في مباحث العلوم علم البلاغة، دم ساري. ايه كتاب المطول أو كتاب مختصر المعاني جدا كيف هو مهم. مختصر المعاني عليه تعليقات كثيرة من الجهة قد يعادل المطول. على أي تقدير، مر بنا في بحث الإخبار والإنشاء أن الإخبار والإنشاء درجات ومراتب، يبتدئ من نفس التلفظ. سربط بكلام السيد اليزدي وكلام التورية وكلام المكره، نواصل إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.